انهارت مثلها شي من نار.
الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الوفد الإيراني واصل محادثات فيينا وسط تأكيد على أن الاتفاق الدائم هو من أولويات طهران. صنعاء تؤكد تصديها لزحف كبير لمرتزقة العدوان باتجاه شبوة ومأرب وتكبيد قوى العدوان خسائر فادحة. وحركة النهضة تدعو أنصارها للخروج في تظاهرات يوم غد الجمعة في تحد لقرار الرئيس قيس سعيد بمنع التجمعات. أسعد الله صباحكم أعزائي الكرام وعليكم تفاصيل النشرة. يواصل الوفد الإيراني المفاوض محادثات إلغاء الحظر مع الأطراف الدولية في فيينا، وذكرت مصادر مطلعة أن الجانب الإيراني يمضي قدما بمبادراته البناءة للدفع بعجلة المباحثات مقابل استمرار الجانب الغربي في تقاعسه ومواقفه المنفعلة، معتبرة تعنت الغرب في إعادة النظر بقضايا متفق عليها مع تقديم مطالب جديدة أسبابا تؤدي إلى إبطاء المفاوضات. إلى ذلك قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة إن أولوية طهران هي التوصل لاتفاق دائم، مضيفا أن مقترحات مجموعة 4+1 حول اتفاق مؤقت قيد الدراسة. وللمزيد بشأن مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر غير المشروع على إيران نتابع التقرير التالي.
مفاوضات ومباحثات متواصلة في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق النووي بهدف إلغاء الحظر الأمريكي عن طهران. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة أكد أن الجانب الأوروبي والأمريكي قدم اقتراحا بشأن توافق مؤقت في مفاوضات فيينا، وقال إن طهران لم تؤيد أو تعارض هذا الاقتراح، مضيفا أن موضوع الاتفاق المؤقت لا يتعارض مع قانون البرلمان الإيراني القاضي بإلغاء إجراءات الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن أولوية الوفد الإيراني المفاوض هي التوصل إلى اتفاق دائم يلبي جميع مصالح وطموحات الشعب الإيراني.
الجمهورية الإسلامية تريد أن تنهي النظام إجراءات الحظر الأمريكية حتى لا تكون أداة بيد الأمريكيين للعودة إليه بحجج وذرائع واهية. نحن نريد التحقق من إلغاء الحظر، وهذا يعني أنه يتم إلغاء الحظر عن البنوك وقطاع النفط الإيراني، ويكون بإمكاننا بيع النفط واستلام الأموال نقدا وإمكانية شراء البضائع مع هذه الأموال واستجلابها إلى داخل إيران. أما فيما يخص الضمانات فأحد الطرق هي إصدار قرار أممي وتحديد خسارات في حال انسحب الجانب الأمريكي مرة ثانية من الاتفاق.
هذا وكان العديد من المسؤولين الإيرانيين شددوا على أن التوصل إلى أي اتفاق يتطلب الوفاء بالالتزام، مؤكدين أن طهران لا تثق بالأطراف الغربية بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاق السابق. ودعت إيران الأطراف الأوروبية إلى اتخاذ خطوات فعالة ومفيدة من أجل الدفع بعملية المفاوضات إلى الأمام. وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريحات سابقة أن بلاده لم ترى خلال هذه الجولة من المفاوضات أي تحرك أوروبي جاد للعودة إلى التزاماتها، لكنه شدد على أن هناك تقدما إيجابيا في المفاوضات حتى الآن. يأتي هذا وسط تصريحات أوروبية وأمريكية على السواء تدعو إلى تسريع وتيرة المحادثات، حيث أشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى أن المحادثات بطيئة جدا، معتبرا أن ذلك يهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق في إطار زمني واقعي حسب تعبيره. بدوره شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على الحاجة إلى تسريع التقدم لينسجم مع سرعة تقدم البرنامج النووي لإيران حاليا حسب تعبيره.
أعلنت القوات اليمنية أنها تصدت لزحف كبير للمرتزقة الإمارات باتجاه شبوة ومأرب، مؤكدة فشل المرتزقة في إحراز أي تقدم رغم القطاع الجوي. وأكدت القوات اليمنية أنها كبدت مرتزقة الإمارات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث سقط منهم العشرات بين قتيل ومصاب. هذا وكانت القوات اليمنية قد تعهدت في وقت سابق بالرد القاسي على التصعيد الإماراتي في شبوة وغيرها. ونبقى في اليمن أيضا، حيث أكد متحدث القوات اليمنية العميد يحيى السريع مقتل أكثر من 500 من مرتزقة الإمارات وإصابة ما يزيد عن 800 آخرين جراء المعارك في محافظة شبوة. وأوضح العميد سريع في إيجاز صحفي أن هجمات القوات المسلحة المشتركة تسببت بتدمير العشرات من آليات قوى العدوان وفقدان أكثر من 200 من المرتزقة، لافتا إلى أن الوحدات اليمنية جاهزة للدفاع عن الشعب اليمني. أعلن وفد البعثة الأممية في الحديدة تفقده والموانئ البحرية في محافظة الحديدة، وذلك في إطار التأكد من خلوها من مظاهر مسلحة أو ترسانة عسكرية زعمها العدوان. ووصفت قوات خفر السواحل اليمنية التي رافقت البعثة الأممية في جولتها التفقدية الادعاءات التي أطلقها تحالف العدوان بالكاذبة وتضليل الرأي العام العالمي. ومن جهته قال رئيس قسم الأرصفة والساحات في ميناء الصليف فؤاد المعمري: لا يوجد في ميناء الصليف أي مخزون أو مخزن، وهو ساحة مكشوفة بالكامل، وكل الاتهامات والافتراءات على الموانئ الغرض منه هدم البنية التحتية لليمن. وحول زيارة فرق الأمم المتحدة وبعثتها المقيمة في الحديدة للمرة التاسعة بعد 70 من أي الصليف ورأس عيسى شمال المحافظة للتأكد من عدم وجود مظاهر مسلحة أو ترسانة عسكرية، نستمع لهذا التقرير.
للمرة التاسعة بعد 70 تزور فرق الأمم المتحدة وبعثتها المقيمة في الحديدة من أي الصليف ورأس عيسى شمال المحافظة للتأكد من عدم وجود مظاهر مسلحة أو ترسانة عسكرية تستخدم لضرب قوى العدوان منها، كما ادعى ناطق العدوان في مؤتمر صحفي وصف بالهزلي.
لا يوجد أي مظاهر عسكرية، وهذا بوجود الأمم المتحدة خلال زيارتهم من هذا أثبتت أنه لا يوجد أي مظاهر عسكرية أو ما يزعم به دول تحالف العدوان، وكل شيء على ما يرام، وأننا التزمنا باتفاقية السويد من أول يوم لعادة الانتشار.
We heard everything and we will inform to the matter to our proper channel. And as far as our visit is concerned, I am not authorized to spoke or speak on this matter. Whatever he say, I have understood everything and I have noted down and I will inform him.
خفر السواحل اليمنية التي رافقت البعثة الأممية في تفقد السفن الراسية وكذا المخازن المختلفة في الميناء اعتبرت الادعاءات التي أطلقتها قوى العدوان كذبا وتضليلا للرأي العام لما تمثله الموانئ البحرية الثلاث في المحافظة من أهمية كبيرة في خدمة ملايين السكان باليمن المحاصر.
لا يوجد ميناء الصليف أي مخزن لنا، ميناء الصليف ساحة مكشوفة، ساحة مكشوفة بالكامل، هذا أولا. وكل ما ادعوه من 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 من, من اتهامات وافتراءات على الموانئ غرضهم منها هدم البنية التحتية لليمن.
لا جديد في تصريحات الأمم المتحدة وبعثتها التي تلتزم الصمت والتعبير عن حقيقة ما يجري على الأرض، رغم صرفها مبالغ مالية كبيرة لصولاتها وجولاتها الميدانية الأسبوعية من ميناء إلى آخر. بدلا من البحث عن سلاح غير موجود، منع الدول الأوروبية من تغذية الصراع ببيع السلاح للسعودية والإمارات، هذا هو حال لسان الكثيرين هنا للأمم المتحدة.
دعت أحزاب تونسية ومنظمات ونشطاء إلى النزول للشارع يوم غد الجمعة للتظاهر في الذكرى 11 للثورة والاحتجاج على الإجراءات التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد. وأعرب عدد من الشخصيات السياسية والأحزاب والمنظمات التونسية عن رفضهم لخارطة السياسية التي أعلن عنها سعيد في وقت سابق، والتي تتضمن إجراء استفتاء وانتخابات نيابية جديدة وضبط تواريخ محددة، اعتبرتها المعارضة انحرافا جديدا للسلطة في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري التونسي أعلن تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات، وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة. أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي السعي إلى عودة الحكومة سريعا إلى الاجتماع، وقال سنتابع مسيرة الإنقاذ قبل أن يغدرنا الوقت. واعتبر ميقاتي أن الشعب يتطلع إلى عودة الحياة للبنان وإنقاذه من مخاطر الإفلاس والتدهور، وأضاف أن واجبنا هو وقف التعطيل والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء لإنجاز ما هو مطلوب. وحول المساعي المتواصلة للخروج بلبنان من أزمة السياسية، إليكم هذا التقرير.
اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالية عناوين ثلاثة حصر رئيس الجمهورية ميشيل عون دعوته بها للأطراف السياسية اللبنانية إلى حوار يفضي إلى نتائج مرجوة للخروج من أكثر الأزمات تأثيرا على لبنان. وكان البارز إعلان مقاطعة عدد من القوى السياسية ومعارضتها من بينها سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع، فيما التقى عون برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ورئيس تيار مرد سليمان فرنجي وطلال إرسلان، الذين أكدوا على ضرورة الحوار بين اللبنانيين كسبيل للبدء بالإصلاحات وإيجاد الحلول.
ندعو شركائنا في الوطن إلى التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن المزايدات والتفكير بأن هذا البلد هو بلدنا.
حزب الله ما بيشتغل إلا للخير بيننا وبين التيار الوطني الحر، ولكن كل واحد عنده رأيه. نحن دعينا لهم بالتوفيق، قلنا لهم أي قرار بيأخدوه الفريق اللي بيجتمع، لأنه تقريبا الفريق اللي حيجتمع هو كله فريقنا، نحن داعمينه.
كل شيء معطل ومطلوب تحريك كل مؤسسات الدولة، ومطلوب أيضا الحوار الإيجابي بيننا كلبنانيين للخروج من كل هذه المآزم.
المتابعون رأوا في مقاطعة البعض ووضع العصي في عجلات الحوار هدفا يتجاوز رغبتهم ليتصل بأمر عمليات خارجي لهذه القوى.
كل من يقاطع الحوار يعني أنه لا يريد انتخابات نيابية، يريد أخذ الأمور إلى تصعيد في الشارع، لأن كل الأجواء المحيطة بالأزمة المعيشية المالية الاقتصادية تؤشر إلى أن هناك توترات في الشارع. هذه التوترات كما تعودنا في جلسات الحوار السابقة لا يلجمها إلا الحوار.
هذا ويستكمل رئيس الجمهورية لقاءاته الثنائية مع القوى الرئيسة في البلاد بظل الانقسام السياسي اللبناني حول العديد من الملفات واستمرار الأزمة الاقتصادية والمالية بفعل العقوبات الأمريكية المدروسة والجائرة على لبنان والتحريض المستمر بهدف إضعاف قوته القائمة على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي تحمي حقوقه ومكتسباته السيادية.
دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري لمشاركة فاعلة واسعة ضمن فعاليات إحياء حملة الفجر العظيم يوم غد الجمعة في باحات المسجد المبارك، والتي دعت إليها المنظمة الشبابية الفلسطينية. واعتبر الشيخ صبري أن تسمية المبادرة بجمعة حراس الأقصى يأتي للدفاع عن حراس الأقصى الذين يستهدفهم الاحتلال لتحييدهم ومعاقبتهم بحجج واهية لتسهيل فرض سيادته على الأقصى. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. الوفد الإيراني يواصل محادثات فيينا وسط تأكيد على أن الاتفاق الدائم هو من أولويات طهران. صنعاء تؤكد تصديها لزحف كبير لمرتزقة العدوان باتجاه شبوة ومأرب وتكبيد قوى العدوان خسائر فادحة. وحركة النهضة تدعو أنصارها للخروج في تظاهرة يوم غد الجمعة في تحد لقرار الرئيس قيس سعيد بمنع التجمعات. شكرا لكم والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضرتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض وجهات نظر الإمام الخميني رحمه الله فيما يتعلق بالحكومة الإسلامية ووصاياه إلى الشعوب الإسلامية بشأنها. كونوا معنا.
أيها الأطائب، يذكر مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله الأشخاص الذين يرون أن الدين الإسلامي يعود إلى ما قبل 1400 عام ويعتبرونه غير قادر على إدارة شؤون المجتمع المعاصر وتحقيق الفلاح الدنيوي والأخروي لهم بأن تشريعات الإسلام الفردية والاجتماعية لا يمكن أن يتقادم عليها الزمان طيلة تاريخ البشرية والحياة الاجتماعية، وهو كادعاء الشخص الذي يدعي أن قوانين الرياضيات تنتهي بمرور الزمان. يقول رحمه الله في هذا المجال:
علينا أن نقول فيما يتعلق بالمجموعة الأولى إنهم يجهلون الحكومة والقانون والسياسة، أو إنهم يتظاهرون بالجهل عامدين، لأن تطبيق القوانين على أساس القسط والعدل والحيلولة دون الظلم والحكم الجائر وعلى أساس نشر العدالة الفردية والاجتماعية ومنع الفساد والفحشاء وأنواع الانحراف وعلى أساس الحرية وفق معيار العدل والاستقلال والاكتفاء الذاتي والحيلولة دون الاستعمار والاستثمار والاستعباد وبتنفيذ الحدود الإلهية والقصاص والتعزيرات على أساس العدالة والإنصاف ومئات الأمور من هذا القبيل، ليست أشياء يتقادم عليها الزمان على مر تاريخ البشرية والحياة الاجتماعية. وهذا الادعاء هو بمثابة أن يقال إن القواعد العقلية والرياضية يجب أن تتغير في القرن الراهن وأن تحل محلها قواعد أخرى، والادعاء بأن الإسلام يعارض الإبداع هو تهمة حمقاء ليس إلا. فلو كان القصد من مظاهر الحضارة والإبداع الاختراعات والابتكارات والصناعات المتطورة، فإن الإسلام وأي دين توحيدي آخر لا يعارضها ولن يعارضها أبداً، بل إن الإسلام والقرآن الكريم يؤكدان على العلم والصناعة.
نعم أحبتنا الكرام، ويصرح الإمام الخميني رحمه الله في رده على الأشخاص الذين يدعون أن الإسلام منفصل عن الحكم والسياسة وأن الدين يجب أن لا يتدخل في الأمور الدنيوية وإدارة الحكم، بأن ما هو مطروح في الإسلام حول الحكم والسياسة لا نراه في الأديان الأخرى، بل إن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أقام نظام الحكم واستمر ذلك في عهد الخلفاء الراشدين وكذلك في عهد الإمام علي عليه السلام.
يقول سماحته رحمه الله:
وأما الفريق الثاني الذين يتبعون مخططا خبيثا ويعتبرون الإسلام منفصلا عن الحكم والسياسة، فيجب القول لهؤلاء الجهلة إن القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله لهما من الأحكام والتشريعات في الحكم والسياسة ما لا نجده في المجالات الأخرى، بل إن الكثير من التشريعات العبادية للإسلام هي عبادية سياسية تسبب تجاهلها كل هذه المصائب. لقد أقام نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله الحكم مثل حكومات العالم الأخرى، ولكن بدافع نشر العدالة الاجتماعية، وكون الخلفاء المسلمين الأوائل كانوا يديرون حكومات واسعة، وكذلك حكومة علي بن أبي طالب عليه السلام بنفس الدافع وبشكل أوسع، هو من واضحات التاريخ. وكان الحكم بعد ذلك باسم الإسلام، والآن أيضا فإن مدعي الحكم الإسلامي اتباعا للإسلام والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله كثيرون.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أيها الإخوة والأخوات، ويطالب مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الكتاب والمؤرخين وعلماء الاجتماع بأن ينبهوا الجاهلين بالتاريخ الإسلامي والحكم والسياسة في صدر الإسلام بأخطائهم، لأن نتيجة هذا التفكير الخاطئ فتح الطريق أمام المستعمرين، وبث الوعي بشأن ذلك هو بمنزلة التمهيد لإقامة حكومة الحق والحيلولة دون الظلم والجور والعمل على إقامة العدالة الاجتماعية.
آمل من الكتاب وعلماء الاجتماع والمؤرخين المسلمين أن يزيلوا هذا التصور الخاطئ من أذهان المسلمين، وما قيل ويقال من أن الأنبياء يتعاملون مع الجوانب المعنوية والروحية، وأن الحكم وأمور الدنيا منبوذة، وأن الأنبياء وأولياء الله يتجنبونها، فعلينا نحن أيضا أن نتصرف كما كانوا يتصرفون، وهذا للأسف خطأ يترتب عليه استدراج الشعوب الإسلامية إلى الفساد وفتح الطريق أمام الاستعمار، لأن الذي نرفضه هو أنظمة الحكم الشيطانية والديكتاتورية الظالمة التي كانوا يحذرون منها بسبب نزعاتها السلطوية ودوافعها الدنيوية المنحرفة. وأما حكومة الحق فإنها تعمل لصالح المستضعفين وتمنع الظلم والجور وتعمل على إقامة العدالة الاجتماعية، وهي نفس الحكومة التي كان سليمان بن داود عليه السلام ونبي الإسلام الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وأوصياؤه الطاهرون عليهم أفضل الصلاة والسلام يسعون من أجل إقامتها، فهي من أكبر الواجبات وأهمها، وإقامتها من أسمى العبادات، كما أن السياسة النزيهة التي كانت هذه الحكومات تتبعها من الأمور الواجبة.
أعزائنا أحبائنا الأكارم، ها هو ذا الوقت المخصص لبرنامج روح الله سيرة ومسيرة يشارف على الانتهاء. شكرا لحضراتكم على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم،
وموعدكم معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه لنكمل استعراض رؤى الإمام الخميني الراحل رحمه الله فيما يتعلق بالدين الإسلامي وقدرته على إدارة المجتمع في عصرنا الراهن. حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حق
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي نتناول فيه انتهاكات القوى الإمبريالية وأدواتها من الدول والحكومات للتشريعات الدولية والقوانين والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة تلك المواثيق التي ساهمت تلك القوى في تشريعها وسنها، لكنها هي المنتهك الأول لها وتتعامل معها بازدواجية وبطرق ملتوية ومصلحية فاضحة. نسلط في حلقة اليوم من برنامج مشرعون بلا شرع الضوء على خطة جديدة وضعها الشيطان الأكبر أمريكا بالتعاون والتنسيق مع حلفائه من الدول والحكومات التي تأتمر به لتمرير مشروع قرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر منظمة الأمم المتحدة، يتهمها بانتهاك حقوق الإنسان في داخل الأرض الإيرانية. ورغم أن هذه ليست المحاولة والتحرك الأول لأمريكا وأدواتها ضد إيران، إلا أن ما يلفت النظر هذه المرة أولا أن هذا الاتهام يأتي في وقت متزامن مع المحادثات الجارية بين إيران والمجموعة 4+1 في فيينا لإلغاء الحظر على إيران وإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وبالتالي أن الجانب الأمريكي الذي خرج من الاتفاق المذكور ونكث وعوده ولم يلتزم يحاول اليوم من خلال توجيه مثل هذه الاتهامات إلى إيران للتغطية على انتهاكاته وسلوكه غير القانوني في التعاطي مع مفاوضات فيينا. ثانيا، أن استخدام هذه الأسطوانة المشروخة ضد إيران يأتي هذه المرة في الوقت الذي لا تزال الصحف والوسائل الإعلامية لم تتوقف عن الحديث عن الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان في داخل حدودها والعنف الذي مارسته وتمارسه الشرطة الأمريكية وهي تعبر عن أعلى درجة ومنسوب من انتهاك حقوق الإنسان. واقع الحال أعزائي المستمعين أن الدول التي تأتمر بالأوامر الأمريكية تبذل جهودا مستميتة للعمل ضد إيران في الكثير من الأوساط وفي مختلف المجالات وبشكل منهجي مشبوه للتغطية على إحباطاتها المتواصلة في ساحة المواجهة ضد إيران وللتعتيم على خطاب المنطقة الذي تتبناه الجمهورية الإسلامية. وقد قامت أمريكا هذه المرة بتحريض أذنابها كدولة كندا لتتحرك وللتقدم بمشروع قرار لتوجيه الإدانة إلى إيران بذريعة انتهاكات حقوق الأقليات الدينية. ومن خلال نظرة سريعة إلى نتائج التصويت يتضح مدى كاذب أمريكا وفشل مؤامراتها التي ليست بالأخيرة للنيل من إيران، إذ أن رفض 100 دولة للقرار يتضح بأن الخطوة الكندية كانت مسيسة 100%، فهي تأتي في الوقت الذي تحقق إيران التقدم الملموس في الكثير من المجالات العلمية وعلى صعيد المفاوضات النووية. وحسب المراقبين أن الدول والأطراف التي صادقت لصالح المشروع الكندي هي التي تنتقد حقوق الإنسان، وعلى رأسها الكيان الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني ليل نهار ويقتل الأطفال فلسطين بدم بارد وبدون أي قلق من المساءلة الدولية. وهذا ما أكدته أيضا السيدة زهراء إرشادي سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة بدعوتها للمصوتين لقرار حقوق الإنسان المغرض وغير البناء ضد إيران لعدم وعظ الآخرين باحترام حقوق الإنسان باعتبارهم أنهم الداعمون الرئيسيون للتمييز العنصري والاحتلال، وتأكيدها أن قائمة الداعمين الرئيسيين للقرار مثل كندا وأمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية تضم الداعمين الرئيسيين للتمييز العنصري والاحتلال والمرتكبين لأعمال القتل الشنيعة بحق السكان الأصليين، وتأكيدها أن التاريخ لن ينسى بأنه في كندا المسمات أرض الأحرار قد تعرض الآلاف من أطفال السكان الأصليين للاعتداء الجنسي ومن ثم قتلوا وتم العثور على رفاتهم مؤخرا. أحييكم ثانية أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و هذا اللقاء ببرنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه موضوع الغرب والتمسك بشماعة حقوق الإنسان ضد إيران. أعزائي الكرام، وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن التهمة التي لا تستند إلى حقائق وتعتمد على دوافع سياسية بحتة لا أساس لها وبعيدة كل البعد عن الواقع، رغم أن قضية حقوق الإنسان الوقت الحاضر باتت مسيسة وأداة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لبعض الدول ومعها الكيان الصهيوني، وأصبحت حكرا عليها ولا يسمح بتقديم تقارير عنها أو إصدار قرار حول حقوق الإنسان بشأنها. والأنكى من ذلك أن الكندية لا يتطرق إلى قضية الحظر المفروض، في حين أن إيران باتت الضحية الأكبر للحظر، وعلى الرغم من اعتراف الإدارة الأمريكية بفرضها إجراءات حظر غير مسبوقة على الشعب الإيراني. والغريب في الأمر أعزائي المستمعين أن القرار لا يرتب أي أثر لإدانة الحظر أحادي الجانب وغير القانوني ضد الشعب الإيراني. وأخيرا نقول أعزائي الكرام، نستنتج مما أسلفنا حول أسباب استمرار الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا الشيطان الأكبر في السعي للنيل من سمعة إيران، وأسباب كل هذا التهريج هو صرف الأنظار عن الانتهاكات الأمريكية والغربية لمبادئ الاتفاق النووي أو خطة العمل الشاملة لعام 2015، وأيضا القرار الأممي رقم 2231 الذي يصادق على هذه الخطة. ثم إذا كانت أمريكا وكندا صادقتين في مزاعمهما ضد إيران، فلماذا امتنعت أكثر من 100 دولة عن التصويت على المشروع الغربي وعارضته؟ وإذا كان الغرب جادا في ادعاءاته بأنه قلق على الشعب الإيراني ويريد الرفاهة لهذا الشعب، فلماذا يواصل الحظر الجائر على إيران والذي يستهدف بالأساس الشعب الإيراني؟ ونذهب إلى أبعد من هذا، لماذا لم تتطرق كندا للانتهاكات اليومية التي يقوم بها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني؟ إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، وتناولنا فيه الغرب والتمسك بشماعة حقوق الإنسان ضد إيران. والتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
آفاق التقريب. برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع، نواصل الحديث عن وحدة المسلمين في نظرية أهل البيت عليهم السلام ومعالم منهجهم للحفاظ على هذه الوحدة. عزيزي المستمع، لم يكتفي أهل البيت عليهم السلام بالتركيز على المفاهيم والمثل الأخلاقية بالكلام والحديث والتوجيه وأساليب التعايش الاجتماعي، بل مارسوا ذلك عمليا في سلوكهم والتزاماتهم وفي التعامل مع أصحابهم، حتى يمكن القول بأن هذا السلوك والسياسة كان لها دور عظيم في حفظ وحدة المسلمين وعدم تحول الحكم الإسلامي إلى حكم قومي يميز بين المسلمين أو بين بعض القبائل وغيرها، حيث تعرض المجتمع الإسلامي فيما بعد لمثل هذه العصير، وقد ابتلي بمثل هذه السياسات التي مارسها الأمويون بشكل خاص. فأهم أساليب تحقيق الوحدة بين المسلمين هو وضع أسس وأساليب التعايش بينهم على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم واتجاهاتهم وعقائدهم، وركز أهل البيت عليهم السلام على إزالة الفوارق القومية والقبلية بين فئات المجتمع، والذي نجده في أحاديثهم بشكل واضح، وهذا التأكيد يأتي انسجاما مع النظرية القرآنية في إلغاء هذه الفوارق اجتماعيا لتمتين هذه الوحدة. مستمعينا الأعزاء، المهم في هذا الحديث هو اهتمام أهل البيت عليهم السلام بقضية التعايش بين المسلمين، والتي يكون لها تأثيرات على المستوى الاجتماعي والسياسي، حيث أكد أهل البيت ضرورة التعايش وأهميته، ودعوا إلى تحقيقه انطلاقا من مجموعة أفكار أساسية. أولا، الفكرة الاجتماعية التي تقول بحاجة المجتمع الإنساني إلى تعاون بعضه مع البعض الآخر لأجل تكامله، ورفض العزلة والانطواء أو التجزئة والانقسام في المجتمع. ثانيا، ضرورة شعور الإنسان بالمسؤولية تجاه المجتمع ووفائه بالالتزامات الاجتماعية والقانونية أو الروحية والعاطفية أو الأخلاقية. هذه المسؤولية والالتزامات التي تحفظ وحدة المجتمع وتزيد من قوته وقدرته على مواجهة المشاكل. ثالثا، ضرورة المساهمة في تطوير المجتمع وتكامله من خلال السلوك الأخلاقي الراقي والمعاملة الطيبة والقدوة والأسوة الحسنة. ولذا جاءت دعوة أهل البيت عليهم السلام للتعايش السلمي دعوة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية للمسلمين، سواء كانت قوانين والتزامات أو مسؤوليات دينية وأخلاقية أو ممارسات وشعائر عبادية أو علاقات عائلية ورحمية أو آدابا اجتماعية أو مشاعر وعواطف روحية وإنسانية. ويمكن أن نجد ذلك واضحا في النصوص الكثيرة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. عزيز المستمع، وأما في مسألة حسن المعاشرة مع الناس، فقد انطلق أهل البيت عليهم السلام في ذلك من مبدأ التعايش الاجتماعي بشكل عام، ومن مبدأ أخلاقي عام اهتم به أهل البيت في موروثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العمل الاجتماعي، والذي تكون له آثار إيجابية حسنة تنعكس بطبيعة الحال على قضية التعايش الاجتماعي أيضا. عزيزي المستمع، أن المبدأ الأخلاقي عبارة عن حسن المعاملة والتودد مع الناس وإبداء المرونة والملاينة معهم والمداراة لهم والبشاشة في وجوههم، والذي يعبر عنه الشارع المقدس بحسن الخلق والمعاشرة.
يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
مستمعينا الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى أن من أهم إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها التأسيس لمصطلحات سياسية لم تكن دارجة في القاموس السياسي لما قبل عهد انتصار الثورة الإسلامية، وبسرعة كبيرة شقت هذه المصطلحات طريقها إلى قواميس الدول والشعوب المختلفة، لا سيما في منطقتنا الإسلامية، وهذا ما وفر الأرضيات المناسبة لانتشار الفكر الإسلامي للثورة في إيران بقيادة مفجرها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. ومن أبرز هذه المصطلحات الاستكبار والمستضعفين ونظام السلطة والهيمنة وغيرها من المصطلحات التي باتت شامخة في أقوال وكتابات النخب السياسية والثقافية في سائر البلدان الأخرى. نتابع في حلقتنا هذه بحثنا حول هذا الموضوع، إذن كونوا معنا. أعزائي الكرام، إذا ما طالعنا خواطر ورؤساء الأنظمة الطاغوتية في العالم نجد أن العديد من هؤلاء كانوا في كثير من الأحيان مستائين من سياسات وسلوك الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة نظام السلطة والهيمنة في العالم، لكنها ورغم ذلك لم يكونوا يجرؤون على إشهار موقفهم وامتعاضهم هذا علنيا. وهكذا هو اليوم حال العالم، فهناك الكثير من المعارضين لكنهم لا يمتلكون الجرأة على الإفصاح عن موقفهم هذا. هناك نظام في العالم يشكل اليوم في هذا العالم الذي تحول إلى غابة النقطة المقابلة لنظام الظلم والسلطة والتجبر والاستعباد والاستثمار والفساد، وهو نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. فهذا النظام قام على أساس الإسلام وعلى أساس الدين وعلى أساس الفكر الإسلامي الأصيل، ويقف على رأس هذا النظام رجال لا يخشون نظام السلطة والهيمنة. وهذا ما يعترف به اليوم المحللون وعلماء الاجتماع الغربيون، حيث قالوا إن رجال الدين في إيران قالوا منذ اليوم الأول من انتصار الثورة الإسلامية أنهم لا يخشون أمريكا، وقد نجد من بين رجال الدين من يخشونها، لكن المؤسسة الدينية الشيعية عموما لا تخشى الشيطان الأكبر، وهي التي تقف اليوم في هرم السلطة في الجمهورية الإسلامية ويدين لها بالولاء الشعب الإيراني ذو غالبية السكان من الشباب. ورغم كل المخططات التآمرية التي تحاك ضدهم، لكنهم يقفون اليوم بصلابة وشجاعة. نستنتج من هذا أن النظام الذي يتمتع بولاء القاعدة الشعبية لا يخشى قادته من العدو المتجبر والمتغطرس، ويشكل هذا خطرا على القوى الاستكبارية. ومن هنا يتم تأسيس الأحلاف المتنوعة ضد إيران، بدءا من التحالف الأمريكي السوفيتي وانتهاءا بالتحالفات القائمة في وقتنا الحالي، والتي تضم مختلف ألوان النظم المتجبرة والسلطوية وتستخدم مختلف الأساليب للانقضاض على النظام الإسلامي، وتتنوع في أساليبها وتعمل على تحديث آلياتها وأدواتها وفقا للتقدم العلمي العصري. نعم أعزائي الكرام، ونشهد اليوم لجوء هذه الأنظمة الظالمة والتعسفية إلى استخدام الشبكات العنكبوتية سلاحا ضد النظام الإسلامي، بعد أن كانت تواجه هذا النظام بأدوات وأساليب أخرى قبل عصر الإنترنت. في المقابل يعمل النظام الإسلامي وبجهود ومثابرة علمائه الشباب على تحديث أساليب المواجهة مع هذا السلاح، واعتماد العلوم والتكنولوجيات العصرية المتطورة لكي لا تكون بعيدة عن ركب المواجهة. بموازاة هذا السلاح تسعى الجمهورية الإسلامية للاستعانة بالأداة الدبلوماسية والحوار السياسي، وزج هذه الإمكانيات أيضا في ميدان المعركة. نواصل بحثنا حول طبيعة وأهداف نظام السلطة العالمي في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج، في أمان الله.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
ها أنا سرت وحيدا من درب الدنيا